السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندنا لما يزداد مولود جديد البعض يعطي أمة المولود هدية للطفل أو مبلغ مالي، هل إذا احتسبها الإنسان تكون له صدقة؟ وهل الأفضل ينويها صدقة أم هدية؟
إن شاء الله.
أكشف الوجه والكفين في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين. سمعت الشيخ يقول يجب على المرأة تغطية الكفين في الصلاة، وأسمعك دائما البرنامج تقول تكشف كفيها على قول، أريد توضيح في المسألة، وهل صح عنه صلى الله عليه وسلم بأنه قال المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين؟
إن شاء الله.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، هل يعني كأنه قتله قتل الحقيقي أم ماذا؟ كثير من الناس يلعنون وكأن اللعن شيء عادي، ما الحكم؟
إن شاء الله.
هل يجوز التعليق وضع رمز إعجاب على المنشورات المفيدة والتي تخدم دين الإسلام بنية التشجيع واحتساب الأجر؟
إن شاء الله.
خيرا. الحمد لله استفدنا كثيرا من هذا البرنامج،
الله
كثر الله من أمثالكم وجعل الله في ميزان حسناتكم.
آمين الله. آمين. شكر الله دعواتكم. تفضل يا معاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، هل يجوز المسح على الجوربين عند الخروج في الأسواق وفي السفر عند الوضوء، مع العلم قد تم لبسها على الوضوء؟ والسؤال الثاني، هل هناك شروط للجمع في الصلاة عند السفر؟ يعني هل الجمع عند الحاجة فقط؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير.
أيوة.
السؤال الأخير، زكاة الذهب المكنوز للحاجة، سمعت قول أن في حال ارتفاع سعر الذهب نخرج زكاته بسعر الفضة، هل هذا صحيح؟
زكاة الذهب المكنوز.
أيوة.
يعني قصدك إذا جاء الزكاة يقيم بالفضة وليس بالذهب؟
أيوة.
طيب طيب ما
شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل يا اختي ام محمد.
السلام عليكم، كيف حالك؟
السلام وبركاته. مرحبا.
شيخ بسأل بالنسبه للوضوء، يعني من يكون دوره المياه نتوضا نقول بسم الله في قلبنا محمد.
طيب
طيب. السؤال الثاني، بالنسبه لسجود التلاوه، سنه ولا واجب ولا مستحب؟ يعني إذا تركته ما علي اسم، مثلا كنت على السرير أو مثلا على الكنب وما سميت، يعني يجوز؟
إن شاء الله يا محمد.
يعني عادي تركه ما في اسم؟
إن شاء الله. أبشر بوضح الحكم إن شاء الله.
طيب والسؤال الثالث، لو كنت يا شيخ مثلا أبغى أسجد يعني أو في المطبخ لازم مغطية راسي، يعني سمعت في الراديو أو مثلا
يعني قصدك سجود التلاوة ها؟
أي أسجد التلاوة مثلا على القبلة ومتوضية راسي متغطي، ولا عادي أي وقت أسجد على طول؟
أبشر يا محمد.
يعني أبشر. بالنسبة للصلوات، سمعت وحدة تقول أول ما يؤذن ما تستني الأذان يكمل، تصلي على طول ما عدا الفجر. فقلت لها الفجر يعني نصلي كيف بعد ما يؤذن بقد إيش؟ قالت لي أسأل الشيخ حتى أنا ما أعرف. طيب الفجر يستنى قد إيش؟
إن شاء الله يا محمد.
طيب السؤال ده يا شيخ مهم عندي، يعني قلقت منه، أنا سمعتك تقول الأخت على الحصى رجعيها، يعني في الحملة إحنا دافعين فلوس 1445 لما حجيت، فكان في هدايا يعني في الكيس حاطين لنا أكياس على السرر شمسية وسجادة سبحة، يعني كل شيء هدايا من ضمنها الحصى، وأنا احتفظت بها للذكرى، هو ما يجوز أرميها؟ والحصى عموما اللي باقي معايا قليلة.
حاطين لكم هدايا حصى يعني؟
لا يعني كيس نفس الشركة، كيسة باسم الشركة محطوط على كل سرير، في شمسية وكيس صغير في حتى وموشوت وحق الإيدين وشامبو.
هي هم حطوا لكم الحصة عشان أيوة ترمونا. أيوة. أنتم أخذتوا هدية ها؟
صراحة أنا أخذت للذكرى فرحانة إني حجيت لو ما يجوز أرميه.
طيب أبشر يا أم.
أنا هو قليل اللي باقي بس أرميه وخلاص أخلي الأشياء الباقية دي.
أبشر يا أم محمد.
شكرا جزاك الله.
أبشر. أم آية راحت أم آية من بلجيكا. طيب بارك الله في الجميع. أرجع الأسئلة الأخت أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول بعض الأحيان أقوم بقراءة القرآن لكنني ما آتي بالبسملة في أول السورة. أختي أمت الله من الجزائر بالنسبة لقراءة البسملة في أول السورة سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، ولذلك إذا ما قرأت لا حرج. حتى في الفاتحة الراجح من أقوال أهل العلم وإن كانت المسألة خلافية، الراجح من أقوال أهل العلم على أن البسملة آية مستقلة نزلت للفصل بين السور إلا في سورة النمل، فهي بعض آية من سورة النمل في قول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإلا كل بسملة موجودة في القرآن هي من القرآن منزلة. لكن هل هي آية من أول السورة؟ هذا خلاف. الصحيح بأنها آية مستقلة نزلت الفصل بين السور، ولذلك لا شيء عليك في هذا. أمت الله من الجزائر تقول يعني الإنسان حج تقريبا قبل 20 سنة، وبعد يعني ذلك حصل منه أخطاء وتقصير وذنوب، تقول هل لهذا ينقص أجر الحج؟ أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لمن حج بيت الله وأسقط الفريضة أو حج النافلة، فإن الحج هذا من أعظم الأعمال، ولذلك وعد الله عز وجل بتكفير ذنوب الحاج إن هو حجة مبرورة. فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وجاء في الحديث الآخر وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. فإذا ارتكب الإنسان معصية بعد ذلك أو قصر في واجب بعد ذلك أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يؤثر على الحج. الحج خلاص وقع على ما هو عليه، ولكن إذا حصل وصدر من الإنسان شيء عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وحجته وأجره أجر الحج على ما هو على ما كان عليه، إلا إذا والعياذ بالله وقع في الشرك الأكبر ولقي الله مشركا فقد أحبط الله جل وعلا أعماله كلها. أما أن يذنب ذنوب كبائر أو صغائر هذا لا ينقص من أجر الحج التي يعني سبقت، إلا إذا كان أيضا من حقوق المخلوقين، فإن العباد يقتص بعضهم من بعض يوم القيامة إذا ما تاب الإنسان من الذنوب التي مع الله أو مع خلق الله يقتص منه يوم القيامة فيؤخذ من حسناته. أمت الله من الجزائر تسأل تقول يعني بعض الناس يقولون بأن موت الفجأة خير، والإنسان حينما يموت موت فجأة ما يتعذب بأمراض أو بشيء من هذا القبيل، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لموت الفجأة وردت فيه بعض الأحاديث، والأحاديث حقيقة منتقدة من جهة الإسناد، لكن من أهل العلم من يحسن هذه الأحاديث. لكن عموما بالنسبة لموت الفجأة ليس يعني كله خير وليس كله شر، وإنما هذا باعتبار حال الإنسان. فأما المؤمن فإنه خير له، المؤمن المستعد للقاء الله عز وجل، المؤمن الذي يعني نظف الطريق بينه وبين الله عز وجل، المؤمن الذي ذمته بريئة من حقوق المخلوقين ومن حقوق خلق الله وعباد الله عز وجل، هذا حقيقة خير له. يعني بالنسبة لي أن الموت كتبه الله عز وجل على كل أحد، قال جل وعلا لكل أجل كتاب، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. فالموت قدر على الإنسان، كتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. فالمؤمن الذي يكون مستعد للقاء الله عز وجل يكون خير له، يكون خيرا له. أما الفاجر والعياذ بالله والظالم فهذه والعياذ بالله أخذة أسف، يعني هذه غضبة من غضبات الله عز وجل أن يموت هذا الظالم أو هذا الفاسق أو هذا الفاجر وهو والعياذ بالله قد هو محمل بالأوزار أثقلت كاهليه وأفسدت نفسه والعياذ بالله، سواء الذنوب التي بينه وبين الخالق سبحانه وتعالى أو الذنوب التي بينه وبين المخلوقين. فلذلك بالنسبة لهذا لأنه ما يمهل حتى يتوب حتى يبرئ ذمته مما اشتغلت به من حقوق المخلوقين ومن حقوق الخالق، لذلك هذا غضب والعياذ بالله، أن الفاجر يموت كذا فجأة، أما المؤمن فهذا خير له ولله الحمد. وأما قضية والله إن بعض الناس يتمنى موت الفجأة، أنا ما أحفظ نص في هذا في حدود علمي واطلاعي، لكن الإنسان ينبغي له أن يراجع نفسه دائما، يراجع نفسه، وإذا ابتلي بمرض يحتسب الأجر، لأن الابتلاءات هذه من الأمراض والأسقام والأدواء هذه خير للإنسان، هذه مما تكفر عنه الخطايا والسيئات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه، الشوكة هذه يكفر الله عز وجل بها الخطايا، كذلك الحمى هذه تطرد وتكنس الذنوب من بدن الإنسان طردا وكنسا. فلذلك إذا ابتلي الإنسان وجب عليه أن يصبر، أن يصبر. وأما أن يدعو الله أن يميته موت فجأة، أنا ما أحفظ في هذا نص، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أم عمار من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني حجينا هذه السنة وذهبنا مع الحملة، تقول ما بتنا ليلة الثامن وإنما ذهبنا إلى عرفة وبتنا في عرفة، وأيضا منعونا في يوم عرفة من أن نخرج من الخيام. تقول هل هذا الفعل صحيح وهل هذا يؤثر على حجنا؟ أختي أم عمار من الشارقة بارك الله فيك ومبارك الحج، وصلى الله تعالى أن يتقبل منكم، وما ذكرتي أختي الفاضلة كله لا معني. لماذا؟ أولا لأن المبيت بمنى ليلة التروية سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة، ولذلك الإنسان لو ما ذهب إلى عرفة بقي في مكة لا شيء عليه، لو بقي في مكة لا شيء عليه. وأحيانا أختي الفاضلة بعض الحملات عندهم توجيهات، يعني يقال لهم بأن حتى لا يكون هناك تكدس، حتى يعني تتم عملية الدفع ويعني التفويج تكون بسهولة، فيذهبوا مباشرة إلى عرفة حتى لا يحصل ازدحام وكذا. الحمد لله الأمور طيبة بارك الله فيك. هذا بالنسبة لي يوم الثامن اللي هو يوم التروية، رحتم بنتم في منى لا شيء عليكم. طيب ما يتعلق بقضية عرفة، قالوا لكم ما أحد يطلع من الخيام لأن الحر شديد ولا أحد يتحرك، والله إنهم فعلوا معروفا وصنعوا بكم خيرا صراحة. لماذا؟ لأن الإنسان مو مطالب أن يخرج من خيمته أو من مكان إقامته في عرفة، وإنما المطالب أن يشغل وقته بطاعة الله خاصة الدعاء. هل هناك مكان معين في عرفة لازم الإنسان يذهب إليه ليدعو؟ الجواب لا، لا مسجد نمرة ولا ما يسمى بجبل الرحمة ولا الصخرات ولا أي مكان، إنما الإنسان ما دام أنه في حدود عرفة يدعو الله سبحانه وتعالى في عرفة. ولذلك أنا أقول لك يا معمار ادعي لهم، قولي جزاكم الله خير. لماذا؟ لأن أكيد أكيد بأنكم استثمرتم الوقت واستغللتم الوقت في قضية الدعاء والذكر والعبادة. لو خرجتم لك أن تتخيل ممكن ضربة شمس لا قدر الله ضربة شمس، وأيضا الإنسان ربما تعرفين الزحام اللي في مكة وخاصة عرفة، ربما إنسان سمع كلمة جارحة أو أن ضايقه شخص في الطريق وما تحمل وجرح حجه، ها؟ وأيضا الذهاب والعودة هذه يضيع على الإنسان وقت طويل. فأنا والله أشوف بأنهم أحسنوا إليكم حينما قالوا لكم لا أحد يخرج، وكان الغرض حتى لا تصابون بضربة شمس، لكن الواقع بأن هذا خير لكم، استثمرتم الوقت واستغليتم الحالة اللي أنتم فيها في الدعاء، فأموركم طيبة يا أم عمار، وأبشري بخير. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تسأل تقول يعني بعض النساء لما تأتي بمولود يأتون لها بهدايا سواء عينية أو نقدية، تسأل تقول يعني هل لو اعتبرناها صدقة يكون أفضل أم أنها هدية؟ كريمة بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لما اعتاده الناس من يعني إهداء الوالدة بعد الولادة بأشياء عينية أو نقدية، حقيقة هذا من الأشياء الجميلة ومن العادات الطيبة التي بين الناس، ولو أن الإنسان احتسبها صدقة طيب، حتى لو كانت المرأة غنية احتسبها صدقة يؤجر عليها. وهذا لا يعني بأن الإنسان ما يؤجر على الهدية، بالعكس يؤجر على الهدية أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، والمسلم مطالب بأن يدخل السرور على قلب أخيه المسلم، ومن جملة ذلك الهدايا. الهدايا تفرح الإنسان وينشرح صدره لذلك، وهذا يدخل ضمن حق المسلم على أخيه المسلم، وهو عبادة وطاعة، هو عبادة وطاعة. لكن لو احتسبتيها تقول أنا أريدها صدقة، طيب تؤجرين على ذلك وهذا أفضل. كريمة من المغرب تقول أنا لما أصلي أكشف الوجه والكفين في صلاتي، تقول سمعت أحد العلماء يقول لا تغطي المرأة كفيها في الصلاة، وأنا تقول أريد يعني توضيح في هذا. أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة المرأة، وأنت سألت أيضا عن حديث المرأة كلها عورة إلا وجه وكفيها في الصلاة. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة يجب عليها إذا أرادت الصلاة أن تستر سائر بدنها في الصلاة إلا وجهها، إلا وجهها تكشف وجهها، هذا هو الأمر المتفق عليه بل المجمع عليه عند أهل العلم. اختلف العلماء في عضوين، العضو الأول الكفين والعضو الثاني القدمين، ففريق من أهل العلم ذهب إلى أن المرأة تستر حتى كفيها وأيضا قدميها في الصلاة، وقدمها في الصلاة. والقول الثاني قالوا لا، الكفين ليست من الأعضاء المطالب المرأة أن تسترها، ولذلك لها أن تكشف كفيها. فالمسألة بارك الله فيك فيها خلاف وبحث عند أهل العلم، ولذلك القاعدة الشرعية الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. ولهذا يضعفون هذا الحديث الذي ذكرتيه، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، بهذا اللفظ الذي ذكرتيه. وإنما الحديث الصحيح أن المرأة إذا نعم أن لا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لحائض إلا بخمار، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالحائض هنا المرأة البالغة، المرأة البالغة. أما القدمين فجمهور العلماء على وجوب سترها، جمهور العلماء. هناك مذهب فقهي من المذاهب الفقهية الأربعة انفرد بالقول بأن القدمين ليستا من العورة بالنسبة للباس المرأة في الصلاة، ولهذا قالوا لو كشفت لا حرج عليها في ذلك. وفريق من أهل العلم يذهب إلى أن ظاهر القدمين من العورة في الصلاة، وباطن القدمين ليس من العورة في الصلاة، لأنه يقولون المرأة إذا سجدت ظهر باطن قدميها. عموما المتفق عليه أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة، المختلف فيه ما يتعلق باليدين، والجمهور يذهبون إلى أن المرأة تستر كفيها في الصلاة، وفريق من أهل العلم يقولون لا، لا تستر، يعني لها أن تخرج كفيها وليس يديها، الكفين إلى الرسخ وليس الذراع تنتبهين، وإنما المقصود الكفين. وأما القدمين فالجمهور على المنع. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تقول يعني نسمع كثير من الناس يكثر اللعن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن المؤمن كقتله، ما معنى هذا الحديث وما حكم اللعن؟ أختي كريمة من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لي اللعن معناه هو الطرد عن رحمة الله عز وجل، فمن لعن آخر هو دعا عليه بأن الله تعالى يطرده من رحمته، هذا هو معنى اللعن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام
حذر من اللعن وبين بأن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا البذيء، لهذا لا يجوز للإنسان أن يلعن المعين فيقول لعنة الله على فلان أو لعنة الله على فلانة وهما لا يستحقان اللعن، هذا لا يجوز ومحرم، هذا لا يجوز ومحرم، حتى لو كان عاصيا لديه بعض المعاصي أو واقع في بعض الآثام. فقد صح أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، ثم أتي به في الثانية، ثم أتي به في الثالثة، ثم أتي به مرة أخرى، فقال رجل من الصحابة ما يؤتى به في الخمر، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلعن أخاك، ثم قال ولا تعن الشيطان على أخيك، لا تعن الشيطان على أخيك، وهذا يدل على خطورة اللعن. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن من لعن شيئا فإن اللعنة تصعد إلى السماء، اللعنة هذه تصعد إلى السماء فتغلق أبواب السماء أمامها، ثم تذهب يمينا ثم تذهب شمالا ثم تنزل، فإذا كان هذا الشخص الذي لعن استحقها وقعت عليه، وإلا رجعت على القائل، رجعت على من قال، من صدرت منه اللعنة والعياذ بالله، نعوذ بالله. وهذا والله يكفي هذا الحديث أن الإنسان يخاف من أن يلعن شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى حتى عن لعن البهائم، وحصلت حادثتين في سفرتين مستقلتين، الأولى في الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع امرأة وكانت على ناقة لها وسدت الناقة الطريق، الناقة سدت الطريق، فالمرأة حاولت تحركها ما تحرك، قالت كذا لعنك الله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. يقول الراوي فأخذ المتاع من عليها ورأيتها ما أحد يتعرض لها، ما أحد يتعرض لها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى السفرات سمع رجلا يلعن جملا، لعن جمله، فقال من هذا اللاعن جمله؟ فقال أنا يا رسول الله، فزجره وقال لا يصحبنا جمل ملعون أو كما ورد. إذا كان لعن البهائم محرم كيف لعن الإنسان والعياذ بالله؟ لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن المؤمن كقتله، لأن يعني الحديث هذا مخيف، يدل على أن اللعن هذا من كبائر الذنوب، وأن من لعن مؤمنا كأنه قتله والعياذ بالله، يعني كأنه أخذ إثم القاتل، نسأل الله العافية والسلام. فلهذا الإنسان ينتبه، لأن للأسف الشديد في تساهل الآن في اللعن، تساهل في اللعن حتى البهائم، يعني حتى في السباقات بعض الناس الآن يلعن جمله هرتشاب مثلا في السباق مثلا، يروح يلعن إذا أنا ما سبق والعياذ بالله، أو يلعن الحصان أو الفرس يقول الله يلعنه ما سبق، أو الله يلعن الناقة هذه ما سبقت، حرام ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصحبنا ناقة ملعونة، هذا موجود في بعض الجهات وسمعنا هذا، نسأل الله العافية والسلام. حتى السيارة ما يجوز الإنسان يلعن سيارته، يعني بعض الناس الآن تتعطل عليه السيارة يروح يلعنها والعياذ بالله، هذا ما يجوز، كل هذا محرم ولا يجوز. لذلك على الناس أن يتقوا الله وينتبهوا، وهذا يحصل عند جنس الشباب كثيرا، خاصة في يعني التشجيع مثلا، تشجيع اللاعبين، تشجيع أندية، تشجيع كذا، يصدر من 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 عذبة لسانه كلمة اللعن، وهذا حرام ما يجوز، ما يجوز. اللعن الذي ورد في القرآن بالعموم، ألا لعنة الله على الظالمين، على الكافرين، على هذا بالعموم، أما اللعن المعين لا ما يجوز. بارك الله فيكم وتنبهوا لهذا. كريمة من المغرب تسأل تقول ما حكم التعليق على المنشورات المفيدة بغرض تشجيع يعني من ينشر وكذلك إفادة الآخرين؟ كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم لا بأس، بل لعله ينبغي له أن يشارك في الخير وأن يوسع دائرة الخير، لأن هذا مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية العظيمة، فمن أعظم مقاصدها هو يعني تكثير، هو تحصيل المصالح وتكثيرها، هذه قاعدة من قواعد الشرع، تحصيل المصالح وجلب المصالح وتكثير أيضا المصالح، كما أن من قاعدة الشريعة درء المفاسد وتقليل المفاسد. فإذا ما استطاع الإنسان أنه يدفع المفسدة كلها، على أقل تقدير تقليل المفسدة. لهذا نحن في عالم الآن، العالم الافتراضي هذا، وأصبح الآن هو مصدر تلقي الناس. يعني الناس الآن أصبح مصادر التلقي عندهم في الغالب هي المنصات، هذه منصات التواصل الاجتماعي. لهذا من يعني المهم، من المهم أن على أهل الخير أن يكون لهم إسهام في توسيع دائرة الخير ونشر الخير ومحاصرة الشر، اللي الشر الذي يستهدف عقائد الناس، يستهدف عبادات الناس، يستهدف أخلاق الناس، أفكار الناس، واضح، يستهدف حتى وطنية الناس، يعني محبة أوطانهم. هناك منصات تقوم على يعني ضرب يعني هذا الأمر في نفوس الناس، والتقليل من أهمية الوطن ومن أهمية كذا. فلذلك من المهم جدا أن الناس يعني يشاركون في قضية الخير، مثل ما ذكرتي، يعني مثلا مسألة التعليق على منشور معين باب التشجيع، ما دام أن صاحب المنصة أو المشروع يتكلم بحق لا بباطل، ويعتمد الكتاب والسنة، ويعتمد منهج الصحابة والسلف الصالح رضي الله، خاصة القرون المفضلة الثلاثة، وأيضا ينشر لأهل الخير المشهورين بالوسطية والاعتدال، بعيدا عن الغلو، بعيدا عن الجفاء، بعيدا عن الإفراط، بعيدا عن التفريط، هذا خير ولله الحمد. لذلك الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. نبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ويقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعندنا قاعدة أن الخير قد يشترك فيه أكثر من شخص، الخير يشترك فيه أكثر من شخص. وقد جاء في هذا حديث، وإن كان الحديث إسناده محل بحث وكلام عند أهل العلم لأن فيه راو ضعيف، وهو: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، ثلاثة الجنة بالسهم الواحد، يعني صانعه وباريه وراميه. هذا جاء في الحديث. إذن قد ونحن نحسن الظن بالله عز وجل، قد يدخل الله عز وجل بمقطع واحد من هذه المقاطع الجنة ثلاثة، القائل والقائم على تصويره وإعداده ومنتجته مثلا، والذي ينشر، مثلك أنت يا كريمة قد تنشرين هذا المقطع وينتشر في الناس ويكنس بدع، يكنس مخالفات، أو يدل على خير، أو يدل على خير، فيشترك الجميع في هذا الأجر. نسأل الله تعالى الكريم من فضله. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا محمد.
معك محمد من المدينة.
ونعم محمد.
عليك ضد. أنا عندي سؤال.
تفضل.
ما الحكم إذا أتى ضباب علي وهو كان في المرحاض؟
إيه.
يعني هل النجاسة تنتقل ولا لا؟
طيب.
وعندي سؤال ثاني بس أرسله في الواتساب عشان ما عشان اللي بعدي بيكلموك.
طيب يا محمد، مشكور محمد، بارك الله فيك.
أرسلك سؤال ثاني على نفس الرقم هذا. طيب في الواتساب.
أيوة، رقم الواتساب. نعم نعم، بارك الله فيك يا محمد، مرحبا ومسهلا. تفضل يا أم خالد. أم خالد تفضل يا أختي. أم خالد يلا. أم مسلم.
اي نعم نعم، من الأهواز.
تفضل أختي.
الشيخ احنا عندنا صندوق محلي الآن المامورة عليه، ونسوي صندوق ومبلغ معين عليه، مثل بفلوسنا 50 مليون.
اي.
والشخص أشخاص مثلا 30 نفر مشتركين به. واحنا كل شهر ننقص، مثلا شخص واحد يطلع اسمه بالشنط، شنط قرعة كشي غور على الغرعة، يطلع الشخص وننقص مبلغ إنه.
كيف تنقصون المبلغ لكم؟ كيف تنقصين المبلغ لكم؟ كيف؟
تعب مال الشيخ مثلا، ما الشخص ما يطي، شخص ما يطون، إحنا نطب بشانهم.
يعني الآن أنتم عندكم صندوق في 50 مليون، تدافعتم 30 شخص، وبعدين سويتم قائمة بالقرعة، الشخص كل شهر يأخذ مبلغ معين مثلا وإذا حصل نقص ولا شيء
برعة. نعم.
أنت تعوضينه؟
لا لا، مثلا واحد عنده مشكلة مثلا الغرقة تعبي، وإحنا ننقص مثلا نقول مليون كل شهر، من كل من يطلع اسمه ننقص مليون من عنده، هاي النتي
يصير لكم أنتم.
نعم،
يعني في مقابل، في مقابل العمل والاجتهاد يعني.
أحسن أحسن أحسن.
طيب يا أختي أم مسلم أبشري،
جزاك الله خير. عندي سؤال ما نأته وما قلت لك قادر أقدر أسألنا لولا.
لا تفضلي تفضلي.
إحنا بإيران تدري أذان المغرب والعشاء فرد وقت.
إيه.
وإحنا أنا ناصمين برنامج الأذان، أذان المغرب بكانة وأذان العشاء بكانة، دقائق مثلا 20 دقائق قبل أذان ويأذن، يصير نفطر بأذان المغرب لو وياهم.
يعني قصدك أنت في وقت الصيام ها؟
نعم نعم نعم.
يعني الآن هم يتأخرون بالأذان والصلاة. وأنتم الأذان على الوقت.
إحنا حسب بعد وياهم إحنا عايشين بدولة إيران.
لا أنا قصدي أنك أنتم يتأخرون بعد 20 دقيقة من غروب الشمس، وأنت تقولين أنا أفطر على غروب الشمس، وعندك برنامج في هذا في الهاتف.
أحسنت أحسنت. هم برنامج هم أذان أذان إيران مغرب والعشاء فرد وقت، مثلا يأذنون فرد أذان.
طيب واضح يا مسلم أبشري. عندك سؤال ثالث؟
جزاك الله شيخ والله يصيبكم إن شاء الله.
مرحبا أختي، مرحبا ومسهلا، تفضل يا صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندنا بالعراق برامج التطبيق يعني يوصل الناس أسرع وأرخص تكون، لكن يعني اللي يجي السائق هو رجل، يعني يصير إحنا النساء نستخدمه ما يفعد ويانا أحد من محارمنا أب أخ أو هيكي.
يعني قصدك مثل الأوبر؟
أي بالضبط يا شيخ.
يعني يجيكم في البيت زي سيارة الأجرة ويأخذكم أنتم مجموعة نساء.
الشيخ يعني بيجي لباب البيت ويأخذنا ويوصلنا للمكان اللي إحنا نريده.
نعم واضح. أبشر يا صفاء،
جزاك الله يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. مع عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك ويحفظك. بغيت تأيد لي ما لحت لي مرة، قلت لي عن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء المنافق له يوم قال بخ بخ.
كيف بخ بخ؟
ما أدري شو قال يوم، يعني نفر منه
لما
بعدين أكرم.
لما قال بئس أخو العشيرة.
أيوة. هذا. وسؤال ثاني، أنا إن شاء الله بسافر. واروح البوسنة، والبوسنة أنا سافر بيتنا أصلي عادي مثل ما قلت سألتك مرة، لكن أنا أصوم أثنين وخميس، هناك صلاتهم خربطة، يعني أنا أقوم الساعة 2 من الليل أذن الصبح، أقعد الساعة 6 الصبح أذن الصبح، الحين أنا كيف أفطر وكيف أصلي؟ ما بصلي.
أبشري.
لكن كيف أفطر؟ سؤال ثالث ما قلت لهم أني أنا أبوي ثلاث سؤال بس هما صديقتي. لما كان واحد عندي 50 رأس غنمة.
إيه.
كيف الزكيه؟ هل الزكي من الغنم ولا الزكي من الفلوس؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا مرحبا. أم آية تفضلي. أم آية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شوف في امرأة بتسأل على أخوها بتقول لك إنه هو مدمن مخدرات، الله يعافيه، من جميع أنواع المخدرات، وهو متشرد الآن، عايش في الشارع، وإخواته عملوا معاه يتعالج علشان يرجع للطريق بس ما بي، لكن في هذا الشهر لهم بدي يتعالج. وهذه الأخت تسأل هل عندها فلوس زكاة، وتقول لك هل يجوز لي أن أستعمل هذه النقود لعلاجه لإدخاله إلى المستشفى وكل شيء أم لا؟
إن شاء الله. أبشر يا آية.
وبالنسبة للسؤال الثاني بتسأل إنه زوجها بخيل يصرف على البيت بيجيب الأكل، لكن عندما تطلع هي عندها راتب شهري، شهري كانت بتشتغل وعندها راتب شهري، لكن عندما تسأله عندما تكونه النقود مثلا شيء قليل بزعل أو يعطيها بزعل وما بيعطيها برضا، وفي بعض الأحيان بتأخذ منه بدون علمه، لكن هذه الفلوس اللي بتاخذ بتصرفهم على البيت وعلى اولادها، وهي عندها مصروفها الشهر، ولكن بتحزن لما زوجها بيعاملها هذا الشيء. هو ميسور الحال وعنده كل عنده كل شيء، لكن هو يصرف بس الاكل والشرب، بس الملابس او اي حاجه اخرى لا يصرف عنها.
ان شاء الله. ابشر يا مايا.
شكرا، الله يحفظك يا شيخ.
مرحبا.
الله يجزيك. شكرا.
مرحبا. طيب أرجع للأسئلة. بارك الله في الجميع. معاذ من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن المسح على الجوربين، يقول يعني هل يجوز في الحضر وفي السفر وشيء من هذا القبيل. يا معاذ بارك الله فيك، بالنسبة للمسح على الخفين جاءت فيه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بلغت مبلغ التواتر، وأما الجوربين فنعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على جوربيه، وثبت عن الصحابة بأنه كان يمسحون على الجوارب. وبالنسبة للمسح على الجوربين يكون في السفر وفي الحضر، يكون في السفر ويكون في الحضر. النبي عليه الصلاة والسلام مسح في الحضر على الخفين ومسح في السفر صلى الله عليه وآله وسلم. وأهم شيء أن يكون الإنسان قد لبس الجوربين على طهارة، فإذا لبسهما يعني توضأ وضوء كامل ثم لبسهما بعد ذلك له أن يمسح عليهما المدة المقررة شرعا، وهي يعني تختلف بالنسبة للمسافر والمقيم. أما المسافر فثلاثة أيام بلياليهن، وأما المقيم فيوم وليلة. ويبدأ المسح يا معاذ يعني يبدأ التوقيت للمسح من أول مسحة بعد حدث. يعني أنت الآن توضعت لصلاة الفجر ولبست الجوربين وصليت، وبعدين رحت للدوام، رحت للجامعة، رحت للكذا، الساعة 11 أحدثت مثلا، أفترض افتراض أحدثت الساعة 12 توضأت، هذه أول مسحة. يبدأ التوقيت من هنا يعني بالتبسيط العد التنازلي لنهاية الوقت. على هذا الساعة 12 من اليوم الثاني إذا بقيت لابس الجوربين فإنك تبقى تمسح عليهما ولله الحمد والمنة. معاذ من الشارقة يسأل يقول هل هناك شروط للجمع في السفر؟ معاذ بارك الله فيك، بالنسبة للقصر في السفر وهو قصر الرباعية، صلاة الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في السفر أبدا، ما ثبت أنه أتم في السفر، وإنما كان يقصر الرباعية صلى الله عليه وسلم. العلماء اختلفوا في الجمع، هل هو الجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر، وبين الصلاتين الليليتين المغرب والعشاء، هل هو رخصة أم أن الإنسان لا يلجأ إليه إلا وقت الحاجة؟ فمن أهل العلم من قال بأنه رخصة حتى لو أقام في مكان السفر، وذكروا لهذا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك كان يقصر ويجمع في خيمته صلى الله عليه وسلم، يجمع بأصحابه، يقصر ويجمع بأصحابه، وكان مقيما يعني على أرض تبوك صلى الله عليه وآله وسلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن الجمع يكون للحاجة وليس على الدوام، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان نازلا جمع، وأما إذا جد به السير فإنه يعني كان إذا كان يصلي كل صلاة في وقتها، لكن إذا احتاج إلى الجمع جمع، كأن يكون مثلا جد به السير وما استطاع يصلي الأولى قال أخرها إلى الثانية. عموما الأمر في هذا واسع يا معاذ بارك الله فيك. معاذ من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن زكاة الذهب المكنوز، يقول إذا كان ذهبا مكنوزا للحاجة. يقول سمعت من يقول بأنه يقيم بالفضة عند زكاته، يقول ما حكم ذلك؟ معاذ بارك الله فيك، بالنسبة للذهب والفضة جنسان معروفان
وجبل الله تعالى النفوس على محبتهما خاصة الذهب، ولذلك أوجب الله تعالى الزكاة في الذهب والفضة. قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وبالنسبة للذهب غير الفضة، فالذهب جنس والفضة جنس، ولهذا العلماء اختلفوا هل يكمل تكمل الفضة نصاب الذهب، وهل الذهب يكمل نصاب الفضة. مسألة يعني فيها بحث عند أهل العلم، لكن عموما إذا كان قصدك منك سمعت من يقول كان الذهب قليلا مثلا، يعني أفترض الذهب دون 80 جرام مثلا، قالوا يحسب بحساب الفضة، هذا غلط، هذا غلط وليس بالصح. الذهب له نصاب والفضة لها نصاب. الذهب نصابه معروف 85 جرام، نصابها معروف وهو 595 جرام، هذا طبعا بالحسبة اللي حسبناها، يعني حسبنا المثاقيل الذهب وحسبنا دراهم الفضة بهذه حتى نبسط المسألة. فلذلك خلف فاضل يظهر في إشكال في هذا، في إشكال معين. لكن إذا كان الشخص باع الذهب استلم المبلغ وبقي عنده حول كامل، أو هو أصلا كانز للذهب، كنزه لأجل الكنز فعلا، نعم يكون يحسب الذهب بنصابه. وأما إذا باع واستلم هذا المبلغ هذا ينظر فيه إذا كان قد بلغ النصاب أم لا، النصاب اللي يفتي به العلماء الآن. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تسأل عن التسمية في دورة المياه، تقول: ما حكم التسمية عند الوضوء والمغسلة في دورة المياه؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي التسمية عند الوضوء سنة مستحبة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء يعني كامل، هذا هو الراجح، لمن صحح الحديث يقول لا وضوء كامل، ولذلك هي سنة، هي سنة. بالنسبة يتوضأ داخل المرحاض هل يسمي أم لا؟ الذي يظهر بأنه لا بأس بذلك، خاصة مع المراحيض الموجودة حاليا فهي نظيفة في الغالب، وما يقضيه ما يقضي الإنسان حاجته يذهب مع الماء، ولذلك لا بأس أن يسمي المتوضأ حتى ولو كان في الحمام. أم محمد تسأل عن أحكام سجود التلاوة، من حيث هل هو سنة أو واجب، وهل يجب أن تقول أغطي شعر رأسي إذا كنت مثلا في المطبخ وشيء حبيت أني أسجد وشيء من هذا القبيل. أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسجود التلاوة سنة في قول جماهير أهل العلم، سنة وليس بفريضة، ولذلك من لم يسجد سواء في الصلاة أو خارج الصلاة إذا مر بآية سجدة لا شيء عليه ولله الحمد والمنة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد مرة وترك أخرى، قال العلماء حتى يبين بأن هذه سنة، وكذلك عمر بن الخطاب سجد مرة وترك أخرى حتى يبين للناس بأن سجدة التلاوة ليست بفريضة وإنما هي سنة مستحبة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل سجدة التلاوة صلاة؟ اختلف العلماء، جماهير أهل العلم يقولون نعم صلاة، ولذلك قالوا بأن يشترط لها ما يشترط للصلاة من الوضوء وستر العورة واستقبال القبلة وشيء من هذا القبيل. والقول الثاني الذي ذهب إليه بعض أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر تتبع، قالوا بأن ليست صلاة، سجدة التلاوة ليست صلاة. ومما يدل على ذلك أن المشركين سجدوا بعدما نزلت سورة والنجم في آخرها سجدة، سجد الجن والإنس، الجن والإنس سجدوا، يعني هذا من الأدلة التي يذكرونها. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه أقرب إلى الأدلة، أن سجدة التلاوة ليست بفريضة، عفوا سجدة التلاوة ليست بالصلاة. لهذا أخت الفاضلة إذا أنت استطعت أنك فعلا يعني تكون على طهارة وأيضا تسترين بدنك مثل ما تلبسين في الصلاة يكون أفضل، إذا ما حصل لا بأس بذلك، لأن سجدة التلاوة ليست بالصلاة. أم محمد تقول يعني في وحدة تقول قالت لي بأنه على طول من يأذن المؤذن صلي، ما يحتاج أنك تنتظرين آخر يعني تنتظرين المؤذن إلا الفجر، تقول الفجر لا، اسألي أهل العلم. أختي محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأذان علامة على دخول الوقت، الأذان علامة على دخول الوقت، فإذا أذن المؤذن دل هذا على أن وقت الصلاة قد دخل، واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يصلي مع الأذان، وما كان يصلي بعد الأذان مباشرة صلاة الفرض، وإنما كان يردد خلف المؤذن ويأتي بالأدعية، وقد أرشدنا وعلمنا ووجهنا على ذلك، وبعد ذلك يبدأ بصلاة السنن القبلية إن كان للصلاة سنن قبلية، وبعد ذلك يصلي، بعد ذلك يصلي، واضح؟ المسألة الثالثة، السؤال، هل أنت محتاجة إلى أن تستعجلي بالصلاة؟ يعني مثلا عندك الآن موعد في المستشفى والفال عنك بعيد إن شاء الله، وصلى الله تعالى يسلم الجميع، عندك في المستشفى موعد، ولو انتظرتي 10 دقائق ربع ساعة بعد الأذان ممكن يروح عليك الموعد، أو عندك سفر تريدين تتجهين للمطار، عندك موعد في الوظيفة، شيء من هذا القبيل، طيب ما في بأس أن الإنسان من يأذن المؤذن يصلي. لماذا؟ محتاج إلى هذا، هو محتاج إلى هذا، دخل الوقت، واضح؟ ولذلك نشوف الآن بعض الناس نوجههم في المطارات الباب الطائرة يكاد يقفل، وهذا لو انتظر راحت عليه الطائرة، نقول له صلي يا أخي مع الأذان، هو المؤذن يؤذن صلي، ما محتاج إليه. أما شخص الحمد لله مرتاح وما عنده أي مشكلة، لا، الأفضل أنه يردد خلف المؤذن ويجيب الدعاء اللي بعد الأذان، وبعدين يصلي السنة ويكثر من الإهداء، ما يستعجل، لأن هذه يصير عجلة، يصير عجلة، واضح؟ قضية الفجر نعم حساسة شوي مسألة الفجر، لكن ولله الحمد الآن انضبطت. طبعا هم الفقهاء يقولون في كتب الفروع يقولون ولا يجوز تقديم الأذان عن وقته إلا الفجر، نصوا على الفجر، والفجر يؤذنون مرتين، الأذان الأول اللي هو حتى يقوم نائمكم ويعود قائمكم، يعني الشخص اللي نايم وما أوتر يقوم يوتر، والقائم اللي يصلي ينتبه حتى أنه يوتر عشان ما يدخل عليه الفجر، وأيضا الصائم يقوم يتسحر. الآن ولله الحمد من فضل الله علينا وعلى الناس، هذه ما تقوم به الجهات الشرعية من الوزارات والهيئات والإدارات الشرعية القائمة على خدمة المساجد، خدمة المسلمين من هذا التوقيت، ولذلك أختي الفاضلة توقيت الفجر منضبط ولله الحمد والمنة، وأيضا تنتظرين إذا ما عندك لا سفر ولا موعد ولا عندك مشكلة ولا كذا، ليش الاستعجال؟ ثاني يتوضأ صلي بعد الأذان، يردد خلف المؤذن، جيب الدعاء يتوضأ، صلي ركعتين سنة الفجر القبلية التي خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر هذه السنة خير من الدنيا وما فيها، والحمد لله يصلي بهدوء وبسكينة. بارك الله فيك. أم محمد تقول أنا استمعت إلى جواب لك حول مسألة حصل جمرات، تقول وأنا يعني الحملة اللي كنا فيها وجدنا بأنهم وضعوا لنا مجموعة هدايا سبحة وسجادة وكذا، ومن جملتها كيس في حصى، تقول أخذت معي من سنوات، استمعت إلى جواب لك قبل أيام حول هذه المسألة، تقول وأنا يعني دخلت في يعني في انزعاج وكذا، ما العمل؟ يا أخت محمد بارك الله فيك، كما سمعتي نقل حصى الجمرات أو نقل الحصى والتراب من مكة هذه بدعة عليها دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صحابي من الصحابة، ولا قال به أحد من أهل العلم الذين يعتد بأقوالهم من المتبوعين من أهل الاجتهاد المطلق من الذين لهم يعني قدم صدق في الإسلام، ما أحد قال مثل هذا الكلام، وذلك هذه من البدع والخرافات. وأنا أعتقد بأن الحملة ما وضعت الحصى في الكيس عشان تأخذينه لبيتك، وإنما وضعت الحصى حتى ترمينه، يعني هم الآن يسهلون لكم عملية الرمي، وفروا لكم الحصى، ما قصروا، ها تروحين تأخذينه. لا، عموما أخت الفاضلة اليوم الآن ها تقومين بحذفه ورميه في الشارع من دون ما حد يدري، طا طبعا ما أقصد الشارع تلوثين الشارع لا، يعني مكان قصدي مكان ترابي ترمينا فيه ما لها قيمة يا أخت الفاضل. يعني الآن لو جاء أخذ شيء أحد من تراب مكة وش لماذا يأخذه؟ وهل تراب مكة فعلا جاءت الأدلة على أنه مقدس ويستشفى به مثلا ويتبرك به؟ أبدا. هذا الصحابة ما حد، النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل مكة ما قال والله لما هاجر المدينة خلنا نأخذ شوي من التراب مكة، ولا لما كان يخرج من المدينة يقول خلنا نأخذ شوي من تراب المدينة. هذا كله ما هذا يدل على ضعف العقيدة. لكن الإنسان ينتبه لهذه المسائل. وبعدين يعني أنت ممكن العيال يشوفونك يعتقدون، ينتقل هذا الاعتقاد إليهم مثلا. فلذلك أخت الفاضلة من الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقف عند الحجر ماذا قال في البخاري؟ قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ما يضر ولا ينفع. فللأسف حتى نشوف بعض الناس الآن يأخذ الخيوط اللي لما يبدأون بستارة الكعبة يتقاتلون على خيوط ستارة الكعبة. سبحان الله العظيم، يعتقدون بأن هذه الخيوط تنفع أو تضر أو يستشفى بها أو مثلا فيها بركة. هذا كلام غير صحيح. يعني الحجر الأسود الذي قيل بأن نزل من الجنة ما يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ولا يعني كذا، في عندنا سنن نفعلها في الحجر الأسود فقط. بارك الله فيك يا أخت الفاضلة، ومن الآن حقيقة حتى أنك يعني ترتاحين ارميها في مكان يعني ترابي أو مكان في حصى وتتركينها. بارك الله فيك. محمد من السعودية يقول يعني إذا كان هناك ذباب يعني وقع علي وهو قد خرج من المرحاض، يعني ما حكمه؟ هل يعني يتنجس ثوبي أو كذا؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للذباب ما لم يكون هناك أثر يعني طبعه على بدنك أو ثوبك أو على كذا فلا يؤثر. بارك الله فيك محمد، واحذر يا محمد من الوساوس ولا تدقق على بعض الأمور، لأن بعض الأحيان الإنسان سليم من الوسواس، لكن تدقيق على بعض الأمور وتركيزها وكثرة التفتيش والنظر هذه يضره. الذباب كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يعني ما أحد قال والله يا رسول الله الذباب طلع لنا من كذا ولا طلع لنا من كذا، ما أبدا. الأمور على ما هي عليه، الأمور ما على ما هي عليه. بعدين هذا الذي يقول والله أنا شفت ذباب يتابع الذباب اليد، هذا عنده مشكلة، هذا عنده مشكلة. اللي يقول والله هذه طلعت من الحمام وهذه طلعت من المطبخ وهذه لا طلعت من الغرفة، دلالة على أن ركز على أشياء، جالس الآن يهيئ نفسه للدخول في جحيم الوسواس، يهيئ نفسه للدخول في جحيم الوسواس. فاترك عنك هذا واستعمل المضادات اللي تكافح الحشرات والذباب، استعملها وتنظف البيت منها يا محمد. بارك الله فيك. أم مسلم من إيران تقول عندنا صندوق وضعناه بيننا، تقول أنا القائمة عليه، أحيانا يجتمع فيه 50 مليون بعملتنا، تقول مجموعة المشتركين 30، تقول أحيانا نعزل مبلغ لأني أنا قائمة على هذا الشيء وأنا اللي أحفظ المبلغ وأنا الذي أقوم على الصندوق وكذلك أنا الذي أستعمل القرعة، تقول هل لي الحق في هذا المبلغ؟ هي ذكرت تقريبا مليون، هل لي الحق؟ أختي أم مسلم بارك الله فيك، إذا أنت ضمن مجموعة 30 وقالوا لك يا أم مسلم أنت مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذا الصندوق بما فيه المحافظة عليه بما فيه وضع القرعة حتى نعطي كل شخص لوحده بما في ذلك ممكن تنمية هذا الشيء وتشغيله في يعني في جهات مأمونة ما فيها مغامرة ومخاطرة، لا مأمونة، وأنت قلت والله سامحوني هذا يكلفني جهد كبير لذلك أنا أبغى مليون، قالوا لك نعم الحمد لله هذا حلال، لا يجوز لك ذلك في مقابل العمل. أما إذا أنت صنعت هذا من عند نفسك لا هذا ما يجوز. فلا بد يا أم مسلم تجتمعين مع 30 من أهلك وتقولي لهم هذا الكلام، إذا قالوا نعم أنت تستحقين هذا الشيء لأن هذا يكلفك جهد بدني وذهني وترتيب وكذا ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم مسلم تقول أذان المغرب والعشاء عندنا يتأخرون كثيرا، نحن في رمضان ممكن نفطر قبل التوقيت الذي في بلدنا؟ الجواب نعم يا أختي الفاضلة، سواء في بلدك أو في أي بلد. نحن في رمضان قلنا للناس نفترض أن مؤذن الحي مرض أو أن الكهرباء انطفأت ودخل وقت المغرب، ننتظر حتى يؤذن المؤذن ولا نفطر عند الغروب؟ نفطر عند الغروب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لذلك من السنة تعجيل الفطر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فتفطرون الحمد لله. بارك الله فيك. صفاء من العراق تقول عندنا تطبيق يأتي سائق الأجرة إلى البيت ويأخذنا نحن مجموعة نساء إلى مكان نقصده، ما حكم ذلك؟ صفاء بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لي هذا التطبيق معروف في العالم كله ولا بأس بذلك، ما دام أنكم مجموعة نساء ولا يحصل خلوة مع هذا الرجل من امرأة واحدة وإنما مجموعة نساء وهو داخل المدينة وداخل البلد، وأيضا السيارة مأمونة، وممكن يعني بعض الشركات التي تقوم على هذا تضع جهاز تتبع يعني من باب نشر الأمان، ما في بأس ولله الحمد والمن. أم عبد الله بن أبو ظبي تسأل عن المنافق الذي دخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنا ما استمعت الجواب جيدا. يا أم عبد الله بارك الله فيك، في الصحيح من حديث عائشة أن رجلا طرق الباب على النبي عليه الصلاة والسلام فقال من؟ فقال فلان، سمى نفسه، قال بئس ابن العشيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه طبعا وعائشة تسمع، قال بئس أخو العشيرة، في لفظ بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش له وبش وأجلسه على يعني أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه وأهدى له ثم خرج. فقالت عائشة طبعا شيء مستغرب، قالت عائشة يا رسول الله يعني رأيت عجبا، يعني قلت بئس أخو العشيرة والآن تكرمه؟ قال يا عائشة إن من شرار الناس من يدفع شره بمثل هذا. ولهذا البخاري وغيره لما ذكروا هذا الحديث ذكروه تحت باب المداراة، مدارات أهل الشر، وليس هذه مداهنة، لا، المداهنة تكون في الباطل، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني تتنازل عن دينك. أما المداراة هذه مطلوبة، هذه يعني هي يعني الإنسان ما من إنسان إلا ويحتاج إلى مداراة بعض الناس، لأن بعض الناس إذا ما داريته يعني والعياذ بالله أشغلك وآذاك وربما والعياذ بالله يعني نالك منه شر، خاصة أصحاب اللسان والعياذ بالله، نعوذ بالله. فهذه مداراة يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. أم عبد الله تقول أنا أسافر خارج الدولة وأنا أصوم الاثنين والخميس الحمد لله، تقول يعني عندي مشكلة في قضية الصيام والصلاة. يا أم عبد الله بارك الله فيك، وين المشكلة فيه؟ يعني تصومين الاثنين والخميس صوم الحمد لله في السفر ما دام معتاد، وإذا غربت الشمس أفطر الصائم، إذا غرب الشمس أفطر الصائم، مثل ما ذكرنا قبل قليل في جوابي للأخت أم مسلم من إيران. وبعدين الصلوات معروفة، يعني صلاة الفجر بالذات يعني يستطيع الإنسان يعرف الوقت ويطمئن على ذلك عندما يسفر إسفار، يعني إذا أنت ما تسمعين الأذان تنتظرين حتى يسفر الفجر وتصلين قبل طلوع الشمس بنصف ساعة بساعة مثلا. بارك الله فيك. عبد الله تقول عندي صديقتي عندها 50 رأس من الغنم، تسأل تقول كم زكاتها وهل تخرج من الغنم أو فلوس؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة ل 50 رأس من الغنم إذا كانت سائمة يعني ترعى في المرعى في الصحراء وما يتكلف الإنسان ما يعلفها، هذه فيها زكاة شاة واحدة فقط. أما إذا كانت معلوفة تشتري لها العلف وتتعب وتشتري لها الماء وتقوم عليها، الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيها. بالنسبة للزكاة من الغنم تخرج من الغنم لقول النبي عليه الصلاة والسلام واتقي كرائم أموالهم، ولذلك العلماء نصوا على أن المزكي لا يأخذ الكريمة يعني الطيبة الغالية ولا يأخذ المريضة وإنما المتوسطة. لكن إذا قال الشخص والله أنا ما الناس ما تأخذ الغنم، الفقير الآن يقول إيش أبغى في الغنم؟ أبغى فلوس، ها؟ يروح يقيمها في السوق بالقيمة المناسبة لها حسب السوق وقت الحول ويجوز له أن يدفع إذا ما أخذ ولي الأمر الزكاة، لأن الأموال الظاهرة هذه الأصل أنها أن ولي الأمر هو اللي يأخذها، لكن إذا ما أخذها وهي حبة تزكي يجوز أن تقيمها وتدفع لهذه الفقيرة أو المسكينة. خلاص أم آية من بلجيكا سامحيني يا أم آية. المشكلة وين؟ المشكلة أن غدا عندنا حلقة الواتساب والسبت كذلك. سامحيني يوم الأحد القادم سأجيبك بحول الله تعالى على أسئلتك، لكن عموما قولي لها تدفع الزكاة إليه ما دام أنه فعلا قصد ونوى وصدق في أن يتعالج. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.